بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة في سورة الرعد. وهذه السورة أتت وسط عدة سور هي بأسماء الأنبياء. قبل هذه السورة سورة يوسف، وقبل يوسف سورة هود، وقبل هود سورة يونس، ويأتي بعد سورة الرعد سورة إبراهيم. فكأن هذه السورة فيها إشارات عظيمة لحال النبوة والأنبياء، وهذا ما سنجده في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. قال الله تعالى في الآية 35 من سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت فيها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه الجملة قيلت أو قيل إنها جملة مثلية، وأحيانا المثل يدخل في الجملة عند تمامها إقحاما، هكذا يسمونه عند البلاغيين. وهذا الإقحام يقصد به التأكيد، يقصد به التأكيد. فكأن المعنى الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، فالمثل هنا كان زائدا أي كان مقحما، ويقصد به التأكيد. وهذه جملة اسمية مبتدأ وخبر. مثل الجنة التي وعد المتقون مبتدأ، وتجري من تحتها الأنهار هذه هي الخبر. والجنة سميت بذلك لالتفاف أغصانها وتعاظم أشجارها حتى لا يرى ما بداخلها أو من بداخلها. إذن هناك علاقة بين الجنة والستر، بين الجنة وعدم الظهور، ولذلك سميت الجنة جنة، الجن سميت جنة وجن. لماذا؟ لأنهم يستترون. قال الله إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فالجن نحن لا نراه، أجسام لطيفة لا ترى، نحن لا نراه وإن كانت ترى الإنسان. وسمي القلب جنانا لماذا؟ لأنه مختبئ لا يظهر لك، لا يظهر لك. وكذلك الجنة أغصانها عالية، أشجارها سامقة ومتلاصقة وملتفة حتى لا يرى من بداخلها ولا ما بداخلها. هذه الجنة نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، قولوا آمين. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. هذه الجنة بكل ما فيها من خير وكل ما فيها من إحسان وملك. هذه الجنة هي موعود الله تعالى لمن؟ للمتقين. تلك الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة. والمثل لا يطلق إلا على معنى موجود، لا يمكن أن تجعل مثلا لشيء مفقود، لا يمكن، لا يمكن أن تقول الإنسان المحترم كالذهب النفيس، وليس هناك ذهب نفيس. لابد أن يكون هناك ذهب نفيس، لابد أن يكون المثل الذي أنت تطابق عليه معنى موجودا، لابد أن يكون معنى موجودا. فهذا دليل على أن الجنة موجودة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فنستفيد من كلمة مثل زيادة التأكيد، ونستفيد من كلمة مثل أن الجنة ماذا؟ موجودة. وهذا هو الاعتقاد السلفي. فالجنة والنار موجودتان، مخلوقتان، لا تفنيان ولا تبيدان، التي وعد المتقون. فالذي وعد المتقين هو الله، التي وعد المتقون والذي وعدهم هو الله. وحذف الفاعل لعلم الناس به، فمن ذا الذي يقدر على إدخال الناس الجنة؟ ومن ذا الذي يعد الناس أن يدخلوا الجنة؟ ثم جعل التقوى شرطا في دخول الجنة، شرطا في دخول الجنة. وتكلم السلف كثيرا عن معاني التقوى، ولكنها كلها تدور حول الانقياد والطاعة لله عز وجل. التقوى الانقياد والطاعة لله عز وجل. فكل من انقاد وأطاع الله محتسبا هذه الطاعة لله فهذا هو المتقي لله. وهذا المتقي يعيش في الدنيا بنور من الله، يبصر الحقائق كما هي من غير زيادة ولا نقصان. فهو كالواحة الفيحاء يفاء إليها عند اشتداد الهجيرة، وكالشجرة الوارفة التي يهرع إليها عند هجوم الظهيرة. هذا هو المتقي. إنه كالغيث النافع إذا هطل نفع، وينتظره الناس على شوق. هذا هو المتقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا للتقوى، اللهم آمين. هذه الجنة أيها الأحباب، نسأل الله تعالى أن نكون من أجلها. أخبر ربنا عنها فقال تجري من تحتها الأنهار. بعض القراء يقف عند تجري، وهذا خطأ، يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري. طب ما تقف عند المتقين، قف عند المتقين، قل مثل الجنة التي وعد المتقون وتقف. هو يريد أن يتمم معنى معينا فيقول تجري، هذا خطأ، لأن الجنة لا تجري، وإنما الذي يجري هو ما بداخل الجنة من أنهار. ولهذا قال الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار. الجنة تصور أن فيها القصور، وفيها الأرائك، وفيها المجالس، وفيها الفرش، وهذه المذكورات تجري من تحتها الأنهار. كيف يكون ذلك الأمر؟ لا تسألني، لا تسألني، ولكن هذا أمر مدهش، غاية في الجمال والروعة. هناك في الصين يعني صنعوا جسرا من الزجاج، جسر من الزجاج فوق مكان تحت أنهار وشوية زراعات. هذا الجسر جذب انتباه ملايين السياح في العالم. تمشي كده على الجسر كده والمية تجري من تحتك، والزروع تحتك، والأشجار تحتك، منظر جمالي جميل. يأتي السياح إلى الصين بالملايين كي يمشوا على هذا الجسر الزجاجي الذي لا نظير له في العالم، فما بالكم بالجنان التي تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله، تجري من تحتها الأنهار. ثم قال ربنا سبحانه، وهذا شأن خاص بالآخرة، بالجنة. احنا عندنا في الدنيا تشتري 2 كيلو لحمة، هتاكل كيلو ونص، اذا يتبقى ايه؟ نص كيلو. هتجيب 5 كيلو عنب، تاكل 2 كيلو، يتبقى كم؟ 3 كيلو. ده الدنيا، ما تأكله ينقص من جملة ما اشتريت او من جملة ما خزنت. طب يا ترى في الجنة هذه المليارات من البشر، والله تعالى عليم بعددها، ستأكل وتشرب وتتنعم، يا ترى كيف يكون حال الطعام في الجنة؟ يا ترى تحدث مجاعات في الجنة؟ ناس كتير، وبعدين في الجنة الناس أيضا يتوالدون. وفي الحديث، وهذا الحديث صحيح في مسلم وفي غيره، أن الرجل في الجنة يتمنى أن يكون له الولد، فيولد الولد له في ساعته. سبحان الله، إذا الجنة أهلها كثر، يتكاثرون، يأكلون ويشربون. يا ترى لما يتكثرون بهذه الصورة، فيتمنى الولد، يجي الولد، ما فيش بقى لا حمل ولا 9 شهور، ولا نروح نشوف السونار، ولا نروح للدكاترة، يا مصيبتكم تقيلة، لابد حالا المية نقصت، والواد هيتخانق، وهي ما فيش شغل من كام ده خالص. يا ترى في الجنة كيف يكون الحال؟ بعض الدول تتمنى أن يأتي زلزال في هذه الدولة ليقتل نصف السكان، عشان الناس تسرح شوي، والناس تعرف تأكل شوي. أما في الجنة فالأمر مختلف. قال ربنا عز وجل: أكلها دائم وظلها. يا سلام، الدائم أي المتصل الذي لا ينقطع. يعني معنى ذلك إذا أكلت شيئا خلف مكانه، كل ما تأكل حاجة تيجي مكانها. يتصور مثلا أن هناك شجرة فيها تفاحة، لو أكلت هذه التفاحة ينبت الله عز وجل مكانها تفاحة مباشرة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سبحان الله، أكلها دائم وظلها. وهذه الآية فيها فائدتان: الفائدة الأولى إثبات أن الجنة موجودة حقا، وهذا اعتقاد أهل السنة وسبق الإشارة إلى ذلك في كلمة مثل. الثاني فيه رد على الملاحدة وطوائف من الجهمية والمعتزلة الذين نفوا نعيم الجنة وعذاب النار. قالوا ما فيش حاجة اسمها لا جنة ولا نار، فالجنة ده يعني الشعور بالسعادة، تشعر كده انت مبسوط يبقى دي الجنة. طب والنار؟ شعور بالألم والندم والأسى والحزن، هذا كلام فاسد. فلما ربنا عز وجل يقول بأن الجنة موجودة وأنها دائمة غير بائدة، إذن هذا رد على هذه الطوائف، نصدق ربنا فيما قال ولا نلتفت لهؤلاء الأغمار نزلت، لا نلتفت إليهم أبدا. ما يقولش الرأي ورأي الآخر، ولابد نحترم أقوال المخالفين. والمشكلة عند السلفيين عندهم رأي واحد وغير هذا الرأي لا يجوز. احنا عندنا إذا ظهر الحق لا ينبغي أن نلتفت إلى غير، ربنا قال الكلام ده أكلها دائم. فلو حد قال من الجهمية لا مش حاجة اسمها أكلها دائم، الجنة فانية، أن نصدق ربنا وهو الحق أم نصدق المخالف؟ ونقول لابد من حرية الفكر وحرية الاعتقاد، ولابد أن المنهج السلفي ده يتغير، منهج القول الواحد لابد نغيره. لا كلام ده كلام فاسد. يبقى أكلها دائم فيها هاتان الفائدتان. ثم قال وظلها، والتقدير وظلها دائم، وظلها دائم، والظل معلوم، وقيل الدائم أي المستمر الذي لا ينقطع، وهذا دليل على عظم الجنة. انت لو في شوية شجر في الطريق بتمشي في الظل شوية صغيرين وتمشي بعد كده فين؟ في الشمس. لكن لما يكون الطريق كله ظل في عز النهار يبقى هذا دليل على ماذا؟ على عظم هذه الأشجار. وثبت ذلك، قال ربنا عز وجل وظل ممدود، ربنا قال الكلام ده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد تحتها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، والحديث في الصحيح. الراكب المجد يعني راكب فرس، وفرس مش بلدي، فرس مهر عربي أصيل، وبيجري بأقصى ما عنده من جهد 70-80 كيلو في الساعة مثلا. لتصور فرس يجري 70-80 كيلو في الساعة مثلا، يقعد يجري لمدة 100 سنة تحت ظل شجرة واحدة بس، أمال الشجر التاني يعمل إيه بقى؟ وهذا قول الله عز وجل وظلها، أي ظلها دائم. ربنا عز وجل يحدثنا عن الجنة لنجتهد لهذه الجنة، ولنعلم أن دخول الجنة ليس بالأمان. ما تقولش أنا رجل بقول لا إله إلا الله إذن أنا من أهل الجنة، حتى لو دخلت في النار شوية كده ناخد لنا كده لسوعتين شوية ونخش الجنة بعد كده، ده مسكين. اللسوعة دي كم هي من الزمن؟ ربما تكون ملايين السنين. والسنة عند ربك كم هي من سن الأرض؟ الله أعلم. فكيف تجيز لنفسك أن تكون سببا في هلاكها ومبائها؟ الإنسان لابد أن يكون عاقلا. العاقل والذي يجتهد لكي يدخل الجنة. قال الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الفوز والله ليس بأن تمتلك الأبراج العالية، وليس الفوز أن يكون عندك الأولاد الكثر، ولا أن تتبوأ المناصب الكبيرة، ولا أن تكون وجيها أو شريفا في الدنيا. كل هذه الدنيا بما فيها وما عليها ومن عليها كلهم إلى الفناء، ولا يبقى إلا الملك الذي يقول لمن الملك اليوم، فيجيب عن نفسه لله الواحد القهار. ثم قال ربنا عز وجل مؤكدا ما صدره في الآية من وعده الحق لعباده من أهل التقوى، فقال تلك عقبى الذين اتقوا. العقبى أي العاقبة، والعاقبة فيها معنى الجزاء الذي يكون بعد الشيء. يبقى أنت عملت حاجة فترتب على الحاجة جزاء، الجزاء على هذا العمل هو العاقبة، زي جواب الشرط إن تذاكر تنجح. إذن عاقبة المذاكرة ماذا؟ النجاح. والإنسان لما يجد العاقبة عاقبة سعيدة يشعر بماذا؟ بالفرح والسعادة. وقوله تعالى تلك عقبى الذين اتقوا، تهييج المؤمنين أن يعملوا الأعمال الصالحة حتى يكونوا من أهل التقوى. لما نقول الذين يذاكرون سينجحون، إذن هذا تهييج للطلبة أن يذاكروا. الذين يحبون التجارة لابد أن يمارسوا الزراعة، إذن هذا تهييج للتجار أن يستثمروا أموالهم في مجال الزراعة. وهنا تلك عقبى الذين اتقوا، تهييج الناس أن يكونوا من المتقين كي يكونوا من أهل الجنة. وفي المقابل وعقبى الكافرين النار، أي جزاء الكافرين النار، ونهاية الكافرين بأعمالهم النار، نسأل الله تعالى العافية. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. قيل والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى، هذا لفظ عام ويقصد به الخصوص، أي والذين آتيناهم الكتاب فأسلموا فعرفوا الحق يفرحون بما أنزل إليك. إذن هذا لفظ عام ويقصد به ماذا؟ الخصوص، لفظ عام يقصد به الخصوص. وهناك من عين هؤلاء بأنهم عبد الله ابن سلام اليهودي وسلمان الفارسي. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أي الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى فأسلموا فعرفوا الحق واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرحون للوحي الذي أنزله الله تعالى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد وقع ذلك، النجاشي كان نصرانيا وأسلم، ولما سمع القرآن بكى. وفي شأنه ومن كان على شاكلته أنزل الله تعالى الآيات في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا. إذن هذا شأن خاص، ليس كل أهل الكتاب هذا شأنهم. ومن اليهود عبد الله بن سلام، كان يهوديا وحبرا كبيرا ثم أسلم. فهؤلاء الذين كانوا يهودا أو نصارى ثم أسلموا يحبون الإسلام ويفرحون لنزول القرآن، فهذا هو الشأن. وقيل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك هم الصحابة، فقد آتاهم الله تعالى الكتاب أي القرآن فهم أهل القرآن، فإذا ما أنزلت سورة ساعدوا بهذه السورة وزادتهم هذه السورة ماذا؟ إيمانا، إيمانا، بخلاف أهل النفاق إذا أنزلت سورة فإنهم يكرهون نزولها فتكون سببا في زيادة نفاقهم والعياذ بالله، كما قال ربنا عز وجل في آخر سورة التوبة. وقوله تعالى بما أنزل إليك، الماء هي الموصولية والمعنى بالذي أنزل إليك أي بالقرآن. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب جمع حزب، والأحزاب هم الطوائف التي تشابهت في معنى واحد. سبحان الله، يهود ونصارى ومشركين، هؤلاء جميعا سموهم الله تعالى بماذا؟ بالأحزاب، مع أنهم ديانات مختلفة وملل متنوعة، ويكره بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، إلا أنهم يتعصبون لمعنى واحد. يا ترى ما هو المعنى الذي يتحزبون عليه، أي يتعصبون عليه ويجتمعون عليه؟ يا ترى ما هو ذلك المعنى؟ محاربة الإسلام. سبحان الله، كل الملل والنحل على وجه الأرض لها عدو واحد، هو ماذا؟ الإسلام. ليس هناك عدو إلا الإسلام، وربنا قال الكلام ده. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، لأن هناك بعض من القرآن هم يقرون به، وكل طائفة تقر شيئا من القرآن، فهناك طائفة تقر بالعدل، وهناك طائفة تقر بتوحيد الربوبية، وهناك طائفة تقر بحرمة الزنا، وهناك طائفة تقر بحرمة الخمر. إذا كل طائفة تقر شيئا من القرآن، لكن في الآخر كلهم يجتمعون على ماذا؟ على محاربة الإسلام وإنكار ما يرونه من القرآن. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، كل طائفة تقبل شيئا وتنكر أشياء أخرى. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت، الخطاب حصل هنا التفات، وأصبح المتكلم هنا مأمورا، أصبح المتكلم هنا مأمورا أن يصدع بهذه الكلمة العظيمة حالا وقولا وعملا. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذه هي قضية التوحيد. إذن أمرنا بالتوحيد، دعوة الأنبياء جميعا قائمة على التوحيد، كل الأنبياء الذين أرسلهم ربنا عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسل الله تعالى من نبي إلا كان يدعو قومه إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأنبياء جميعا. نتأمل ذلك في سورة الأعراف، ونتأمل ذلك في سورة هود، ونتأمل ذلك في سورة الشعراء، سور كثيرة، نجد أن دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد الخالص. وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق هذه الدعوة المباركة، إنما أمرت أن أعبد الله، وعبادة الله طاعته وعدم معصيته، وهذا كله بالذل والحب وهذا كله بالذل والحب. فالعبادة لابد أن يجتمع فيها الذل التام والحب التام، لأن العبادة إذا كانت خالية عن الحب لا تسمى عبادة، وإذا كانت خالية عن الذل لا تعد عبادة. والعبادة من قولهم طريق معبد أي مدلل وطئته الأقدام، فصار ذلولا، صار ذلولا ممهدا لينا منقادا. لما يكون في هناك طريق الناس كلها بتمشي عليه، الطريق ده بايه؟ بيتهد وبيخضع وبيسكن ويمهد. اما اذا لم يسر الناس على هذا الطريق فان هذا الطريق يكون وعرة. وكذلك الانسان يكون عبدا لله اذا كان منقادا خاضعا ذليلا طيعا لله عز وجل، فإذا فعل ذلك كان عبدا لله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ولا أشرك به ده من لازم العبودية، لأنه لا يمكن أن تتحقق العبودية مع وجود الشرك. وصرح هنا باللازم مع أن اللفظ يستوعبه للدلالة على خطورة الشرك وأنه يفسد العبادة. فإذا كان الشرك الخفي يفسد العبادة فما بالكم بالشرك الجلي. يعني لو واحد مثلا صلى وصلاته فيها رياء فسدت صلاته. إذن الصلاة عبادة، لما تلبس فيها شرك خفي وهو الرياء فسدت هذه العبادة. فما بالكم بالشرك الجلي، الشرك الأكبر مصيبة. ولذلك كان الخليل إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لابد الإنسان يكون عبد لله عز وجل ويحترز من الشرك، لأن الشرك ربما يدب إليه من حيث لا يدري. فإياك أن تظن بنفسك النجاة وأن تقول بأنك من أهلها، ولكن لابد أن تكون على خوف حتى تسلم. فإن الإنسان إذا كان خائفا سلم، وإذا كان آمنا هلك. من خاف في الدنيا أمن في الآخرة، ومن أمن في الآخرة ومن أمن في الدنيا فزع في الآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الآخرة. إليه أدعو، وهذه مسألة غاية في الأهمية. إليه أي إلى الله، هنا الإخلاص في الدعوة. عندما نجتهد في دعوة الناس ندعوهم إلى ماذا؟ ندعوهم إلى فكرة، ندعوهم إلى تصور، ندعوهم إلى حزب، ندعوهم إلى تكتلات، ندعوهم إلى أعمال. إحنا عاوزين النهاردة نلزق ونعمل ونوزع ونجد. سبحان الله، لا، أين الدعوة إلى الله؟ أين الدعوة أن تكون إنسانا أخلص باطنه وظاهره لله؟ أين الدعوة أن تعظم ربك في كل شيء وأن تجعله كبيرا من كل شيء؟ أين هذه الدعوة؟ فالدعوة لا تكون إلا إلى الله. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله. وهنا قال إليه أدعو وإليه مآب، إليه المنقلب. فجزاؤه على عملي أؤمن بذلك الجزاء وأؤمن بانقلابي إليه، فالمآب هو المرجع والمصير. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك كأن الكفار والأحزاب طعنوا في القرآن الكريم، وهذه مسألة ليست جديدة، وستكلم في هذه الجزئية الآن حالا. وكذلك أي أيضا لتثبيت مضمون ما سبق من فرح أهل الكتاب بالوحي، فهذا الوحي الذي يفرح به أهل الإيمان سواء من مسلمي أهل الكتاب أو من الصحابة أو من أهل الإسلام، أنزلناه حكما عربيا. إذن هذا دليل عظيم على أن القرآن ليس من صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نظريات استشراقية فاسدة، وللأسف هذه النظريات الاستشراقية تتلقفها بعض المعاهد العلمية في بلاد المسلمين، والطلبة يدرسوها وياخدوا فيها ماجستير ودكتوراه، ويبقى معاه دكتوراه في الدراسات الإسلامية وهو عدو لتراث الإسلام. يقول لك إن القرآن هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الإنسان والكون، ده اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، ده القرآن. إذن القرآن بشري، يقولون ذلك، قاتلهم الله. القرآن بشري من صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إن مشركي قريش لأعظم منهم إنصافا. المشركين في قريش لما سمعوا القرآن تعجبوا من هذا القرآن، ليس بكلام الشعر وليس بكلام السحر، ثم قالوا كلاما عجيبا. القرآن ده عجيب، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وليس هذا بكلام الإنس ولا بكلام الجن. قالوا الكلام ده. المشركين لما سمعوا القرآن تعجبوا من روعة هذا القرآن، وبعضهم أسلم لما سمع القرآن، بعض المشركين أسلم. ولهذا أمر ربنا نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه إذا سمع القرآن إيه؟ أسلم. ولهذا الجماعة المشركين تواصوا فيما بينهم ألا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وجدوا أن هما مش قادرين على القرآن، فيعملوا إيه بقى؟ نحاول أن احنا نفسد معاني القرآن، نحاول نعمل قصص على نسج القرآن. المشركين ظنوا أنهم إذا درسوا قصص المتقدمين من الفرس والروم، قصص الأبطال بتوع الفرس، رستم وسنديار وشهريار والنزول، وبثوا القصص والحواديت اللي هي الثقافة الفاسدة اللي بيسموها الثقافة الإنسانية دي، لو بثوها في المجتمع المكي سيصرف الناس عن سماع القرآن إلى سماع الثقافة العالمية. زي دلوقت يريدون أن يصرفوا الناس عن تراث الإسلام إلى ماذا؟ إلى الثقافة العالمية. هيهات وثم هيهات، لم يمكنوا من ذلك الأمر، وما فلحوا في ذلك الأمر، بل تحداهم ربنا سبحانه أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يقدروا، أن يأتوا بعشر سور من هذا القرآن فلم يقدروا، حتى تحداهم بماذا؟ بسورة فلم يقدروا، لم يقدروا. ثم كان التحدي للإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا سبحان الله، قرآن جميل تحدى الله تعالى به الإنس والجن في كل وقت وفي كل مصر، لدرجة أن بعض دهاقين اللغة اللي هم فراودة اللغة أرادوا أن ينسجوا مثل بعض سور القرآن، فما استطاع وصرفهم الله تعالى عن ذلك. وبعض المتنبئين الذين ادعوا النبوة كمسيلمة عندما أتى بقرآن كما يقول القاضي أبو بكر ابن البقلاني وذكر ذلك في بعض كتبه أتى بعجب، والزارعات زرعا والطاحنات طحنا والخابزات خبزة فالآكلات أكلة، إيه ده؟ يريد أن ينسج على من صورة الإيه والذاريات، ولكن هيهات، سبحان الله هيهات. وكذلك يا محمد أنزلنا هذا القرآن حكما عربيا، حكما عربيا، قيل حكما أي محكما عربيا، فهذا القرآن قرآن محكم لا يلغى ولا يفنى إلى أن يأذن الله تعالى بأمر آخر في آخر الزمان، يرفع القرآن، يعني القرآن ده يفضل على وجه الأرض لا يستطيع أحد أن يمد يد التحريف إليه، مش حد يقدر على القرآن أبدا. قوة الإسلام في هذا القرآن، القصة المشهورة التي حاولت أن أعرف أساسها فلم أعثر على أصلها، ولكن تناقلها الناس، ولعل هذا أو هذه القصة يعني لها أصل شعبي ولكن غير موثق. إن فرنسا عندما استولت على الجزائر عملوا عملية فرنسة جبارة، حربوا اللغة العربية وضربوا اللسان الفرنسي على الجزائر، فتحولت الجزائر إلى دولة تتكلم باللسان الفرنسي، وحاربوا المساجد، فوزير المستعمرات قال لهم طب احنا بقى ناخد مجموعة من أولاد الجزائريين دول ناخدهم عندنا باريس يخلطوا البنات ويعيشهم في جو فرنسا، وبعدين بعد كده نغسل دماغهم ونرجعهم لبلادهم، ويكون دول بقى ايه يعني المظهر بعد التحضر الفرنسي. جابوا حوالي 100 ولد وبنت وعملوا برنامج غسيل ذهن جبار لمدة 10 سنوات، وجابوا بقى رئيس الجمهورية الفرنسي ورئيس الوزراء والوزراء وسفراء العالم بقى في حفل جبار، ومنتظرين بقى البنات يطلعوا بقى بالملابس الفاضحة، والأولاد يطلعوا بقى بيسبوا في الدين وما إلى ذلك، وأزاحوا الستار، فإذا البنات يلبسن جميعا الحجاب، وإذا الأولاد يقرؤون القرآن، فأسقط في أيديهم. فقال وزير المستعمرات الفرنسي ما الذي صنعته؟ احنا عملنا لك ميزانية مفتوحة عشان تفسد الجيل، وبعد 10 سنين من امكانيات الجبارة لم تستطع ان تفسد هؤلاء الاولاد. قال وماذا اصنع اذا كان القرآن يتحدانا؟ اذا كان القرآن ماذا يتحدانا؟ القرآن ده استطاع ان يقهر فرنسا والنمسا وألمانيا وكل دول العالم. القرآن ده اللي احنا يا اخواني لا نقرأه الا في المناسبات، ونجعله خلف ظهورنا ولا نلقي له بالا، هو سر قوتنا لانه محكم لا تبديل فيه ولا تحريف ولا تغيير. فالله تعالى انزله حكما اي محكما عربيا، اي يقرأ بلسان العرب، مش كل واحد يقرأه بمزاجه. تأمر عجيب، تجد الفرنسي والإنجليزي والألماني والإيطالي والأسباني والبرتغالي، حتى الناس بتاع إفريقيا اللي بيتكلم باللغة الفلانية وبتوع الهوسة وبتوع السواحلية، كل أجناس الأرض بلغتها يتكلمون باللغات. فإذا ما قرأوا القرآن قرأوه باللغة ماذا؟ العربية. رجل كان بجواري في الحرم، هذا الرجل إذا تكلم لا يكاد يبين، ما تعرفش لغة دي بالضبط، لا إنجليزية ولا فرنسية ولا ألمانية، لغات عجيبة جدا في العالم، ولكن يقرأ القرآن فتفهم قراءته. سبحان الله. يبقى القرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية، ويستمر الناس يقرؤون القرآن باللغة العربية، وهذا قول ربنا عز وجل حكما عربيا. وقيل الحكم بمعنى الفصل لما فيه من البراهين ولما فيه من التشريعات. البراهين فصل بين الحق والباطل، والتشريعات بيان للحرمة والحل. وهذا من قولهم الحكمة بمعنى المنع، فالحكمة هي الحديدة المستعرضة في فم الفرس. لما يكون في فرس أو جمل يحط حديدة بقه علشان لما يجي يجري يوم شدين اللي جام كده الحديدة تقوم خاطة بقه، يوم ايه؟ يوم واقف. يبقى الحكمة دي هي اللي بتوقف الدبة. ولهذا يقول الشاعر بني حنيفة، بني حنيفة على طرح أداة النداء والتقدير، يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أحكموا أي يمنعوهم. أنا راجل جبار وراجل قوي جدا وخايف إن أنا أغضب، أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. يا سلام، العيال السفهاء بتاعكم دول ما بعد الحداثة وما بعد الثلاثات السفهاء دول رجعهم لورا، فإني أخاف عليكم أن أغضب. ده الشاعر بيقول الكلام ده. يبقى الحكم فيه معنى المنع، الحكم فيه معنى المنع، وكذلك أنزلناه. إذن القرآن ليس جهدا بشريا وليس من صنع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام رب العزة والجلال تكلم به كيفما شاء وقت ما شاء إذا شاء. وهذا القرآن لم يتلقفه جبريل من السماء الدنيا لينزل به على نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من الله ثم ألقاه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. طالما القرآن بهذه الصورة من الجلال وإليه المنتهى في الجمال وإليه الصولة وفيه البرهان وفيه الحكم وفيه المنتهى في كل خير، أما البشر فكلامهم فيه الزيغ والضلال. يا ترى نمشي وراء هدي القرآن ولا نمشي وراء هدي أصحاب الهوى من الناس؟ نمشي وراء مين؟ قال الله اللي هيجاوبه ربنا بيقول لنا ولئن اتبعت أهواءهم. الأهواء جمع هوى، والهوى ميول الإنسان إلى الأشياء، فربما يحرم حلالا وربما يحل حراما، هذا الهوى. ولذلك ما ذكر ربنا عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر ربنا عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموم. كل آية الهوى كلها في سياق المذمة والتحذير، كلها في هذا السياق، حتى الآيات التي وجهت إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر الهوى هي آيات تحذيرية للدلالة على شؤم الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بماذا؟ بإيه؟ بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الفاء في معنى السبب. إذن سبب ضلالك عن سبيل الله هو ماذا؟ هو اتباع الهوى. ولهذا كما قلت في أكثر من موضع، لأن هناك علاقة بين الهوى والهوان. الهوان أي الذل والخسة، الهوان. فقال الشاعر: نون الهوى، نون الهوان من الهوى منزوعة، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فقال ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطاب للنبي باعتبار أنه الذي يتلقى التنزيل، ولكن حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في اتباع الهوى، حاشا. إذن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به من؟ نحن، نحن، أنا وأنت، إحنا اللي بنتبع أهوائنا. لكن حاشا للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يتبع هواه. إذن هذا الخطاب للنبي، والمقصود به غير النبي. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، أي نصير وحبيب ولواق يحميك من عذاب الله. إذن اتباع الهوى يقطع ما بينك وبين الله، واتباع الهوى يعرضك لعقوبة الله. فإذا اتبعت هواك تعرضت لعقوبة الله، وقطع ما بينك وبين مولاك. هل هناك شؤم أعظم من ذلك؟ أن تنقطع الأسباب بينك وبين الله، فتوكل إلى نفسك، فلا ينفعك نصير ولا حبيب، ثم تتعرض لعقوبة الله تعالى فلا يمنعك منها واق. نسأل الله تعالى العافية. شبهة عظيمة يزجيها وينشرها أعداء الإسلام من الأحزاب، والأحزاب موجودة في كل زمن، مش أحزاب سياسية بس، الأحزاب الفكرية التي تنخر قلوب الأمة وتريد أن تجعل الران على عقولها. عندما نرى أناسا يتصدرون لا نعرف لهم تاريخا ولا نعرف لهم علما ولا فهما، وإنما حالهم كالقيعان، وحالهم كهذه الأجواف التي تلوك الكلام لا تعرفه. هؤلاء الناس لهم شبهة، وهذه الشبهة موجودة ولا تزال موجودة. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان فاضي يتجوز النساء ازاي؟ يتجوز 11 امرأة ازاي يعني؟ وكان فاضي، كان عنده وحي وعنده وعنده وعنده. النبي بتاعكم ده بتاع جنس، بتاع نساء، وبعضهم يفجج العبارة بما أستحي أن أذكر عبارته، عليه من الله تعالى ما يستحق. رد ربنا عز وجل على هذه الفرية وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم، لم يقل زوجة، ولكن وجعلنا لهم ماذا؟ أزواجا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هناك نبيان عظيمان، نبي الله تعالى داود، ونبي الله تعالى ماذا؟ سليمان. نبي الله تعالى سليمان، وهذا ثابت في الحديث وهو موجودا عندهم في كتبهم التي يقرؤونها، أنه جامع في ليلة العشرات من النساء. كم امرأة؟ كم؟ نيف وتسعين امرأة. الحديث الصحيح أنه نبي الله تعالى سليمان قال لأطأن الليلة نيفا وتسعين امرأة، كلهم يأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فلم تأتي واحدة منهن إلا واحدة، أتت بشق رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لأتوا فرسانا أجمعين. يبقى إذن ده موجود عندهم حتى في العهد، في الكتب التي يقرؤونها، بأن نبي الله تعالى سليمان كان عنده عشرات من الأزواج، عشرات. إحنا نبينا كان عنده 11، هو كان عنده عشرات. هل اتهموه بأنه يعني مزواج، وأنه يعني عنده كذا وكذا من الألفاظ التي لا أريد أن أتكلم بها تعظيما لجناب النبوة؟ أبدا، ربنا عز وجل يحل جميع الإشكالات. رد عليه ولقد، وهنا للتأكيد، أرسلنا، إذن الناس دول رسل أرسلهم ربنا عز وجل، والرسل دول كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أزواج، المسألة مش جديدة، ولكن المسألة هي سنة مين؟ سنة الأنبياء. إذن سنة الأنبياء مش الزوجة، سنة الأنبياء ماذا؟ الأزواج. ده ربنا قال الكلام ده، ربنا قال الكلام ده، ما يهمكش. فقال ربنا عز وجل، شايف شيخ نادر مبسوط قوي، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك يا محمد، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن هذا إذن الله لهم بذلك، ما عملوش كان ده بمزاجهم، ما كانوش متبعين أهواءهم، ولكن من الذي أذن لهم بذلك؟ إنما هو الله. وجعلنا، شو كلمة جعلنا؟ إذن الأنبياء عندما تزوجوا بالزوجات الكثيرات لم يكن ذلك اتباعا للهوى، وإنما كان ذلك بأمر الله. وجعلنا لهم أزواجا، وليس هذا فحسب، وإنما ماذا؟ وذرية. النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من الحكم البالغة، أنه لم يبق له ذكر. كان له ولد اسمه عبد الله وتوفي، وكان له ولد اسمه إبراهيم وكبر ثم توفي، وما بقى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا البنات. ودي لها حكمة بالغة، حتى لا يختلط النسب بالنبوة، حتى لا يختلط النسب بالنبوة. ثم قال ربنا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم بطحاء مكة جنانا مورقة وأنهارا تجري. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجة بمزاجه ولا بأمر ربنا؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية، أي بأمر عاجز، إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. جملة لكل أجل كتاب وما يتلوها من آيات أجعلها في المجلس الأخير وهو القادم قبل العيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواني، وأن يطيل في أعمالكم، وأن ييسر أموركم، وأن يربي أبناءكم، وأن يبارك في ديار المسلمين، وأن يحميها من كل شر، وأن يرزقنا البركة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.